وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضرب إلى يوم الدين، أما بعد. مرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الأخيرة من برنامج القول المليح في بحث أبي صبيح المكدس في الكتاب المقدس. بنقول له جزاك الله خير. لا ندري أين الرجل، لكن في البداية أنا أقول وأكرر أن ما قدمه في هذه الدراسة يستحق عليها درجة علمية توازي درجة الدكتوراه، ولو كان في أعلى من كده كمان لمنحناه إياها بمرتبة الشرف دول. فجزاه الله خير أنه أفصح عن الحقيقة بتوبة صادقة، لأنه ما يعملش هذا الأمر إلا واحد صادق قضى عمره في المسيحية وتابع الكتاب المقدس وعلق على ما فيه من المكدس، وكيف أن كتبت هذا الكتاب كانوا يكدسون كلاما من عندهم لا علاقة له بالوحي على الإطلاق، بل فيه ما يشين البشرية جمعاء. فلما قرأ القرآن واهتدى إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل أسلم وحسن إسلامه وكتب هذا الكلام. ولا ندري من بعدها، لأن أصلا التعرف عليه أنا معرفوش، حاولت أشوف دورة له على ترجمة ما لقيتش، وأنا عندي إحساس أنهم عملوا في حاجة. يعني يريد بعد هذه الحلقات لو حب أنه هو ياخد من دار العقيدة المصرية شهادة علمية بأن البحث بتاعه أقوى من أي رسالة دكتوراه وفيه طرح وإضافة للأمة الإسلامية، إحنا على تم الاستعداد، بل على استعداد أن إحنا نجيب المناقشين اللي على المستوى العلمي المطلوب من الأساتذة ونناقشوا فيها لو أراد. عشان كده إحنا بنقول الرجل قدم خدمة جليلة للمسيحيين قبل المسلمين، الحمد لله. يكفي بس معرفة هذا الأمر للمعلومات، العلم نفسه نور، هو فتشوا عن كتب فهو فتش وطلع، طلع خبايا لا أظن أن في واحد جمعها في كتاب واحد. كلام طلع أسلوب حلو، سن بطاط، أمانة علمية في النقل، شوفنا المنهجية العلمية. إحنا يعني في الكلام بتاعه، يعني تخيل إحنا دلوقتي لسه في قرابة 100 صفحة، مش هنقدر طبعا نغطي كل الكلام، لكن هنشير إشارات. هو بيقول إن الكتاب المقدس ما كدسوه فيه عند اليهود وعند النصارى والقساوسة وهؤلاء ساهموا، حتى كتب تحت عنوان إسهامات اليهود في صناعة الدعارة والثورة الجنسية. هم جابوها من الكتاب المقدس، ما تقرا اللي فيه. بيقول هذا أمر يصعب الإحاطة به في مثل هذا الكتاب، لأن ده عايز له كتب. أكتفي ببعض الإشارات. زيغموند فرويد اللي هو صاحب المذاهب أو الفلسفة الجنسية في تفسير التاريخ أو تفسير البشرية، هو قطعا من أشهر اليهود، وإن عرف بعدم إيمانه بالتناخ. التناخ هو العهد القديم، مش مؤمن أصلا بإيه؟ بالعهد القديم. وقد عمل بكتبه على وصف الإنسان على أنه لا يعيش إلا للسفاد الإباحية، يعني إن عايش مخلوق جنسي محض. فهو يرى أن الطفل الصغير يشعر بلذة الجماع من الدبر عندما يتغوط. وقد انتقده كارل يانج أو جونج بشدة، انتقده بشدة على نظرياته البشعة لأنها تهدم أخلاقيات المجتمعات. وهو يهودي، ممكن يقول الكلام ده على أساس يفسد البشرية وخلاص. وذكر كارل يانج أن فرويد حاول استقطابه لأنه ليس يهوديا، ولأن أفكاره قد تروج على يديه هكذا أكثر، فرويد كان من المهدد الممهدين لثورة السفات اللي هي الثورة الجنسية. يعني المثقفون العرب بيقولوا على الثورة دي اسمها الثورة الجنسية تقليدا لقدواتهم في الغرب. وطبعا في ناس من الليبراليين كتير الإباحية عندهم الأصل، الزنا عندهم حلال مش حرام، وهي تيارات فكرية نشأت في النصف الثاني من القرن العشرين دعت إلى تحليل كل ما يتعلق بالإير. الإير اللي هو إيه؟ قضيب الرجل، ذكر الرجل، أي حاجة تتعلق بذكر الرجل حلال، أي حاجة فيها حرج تتعلق بالجنس حلال. فالزنا واللواط والسحاق والبغاء خير، والإجهاض العشوائي والقضاء على الأسر تقدم. ده اللي شغال دلوقتي في العالم. احنا نقوله الكلام ده ليه؟ ما هو ده اللي عايزينه. مش من كم يوم كده ولا من فترة وجيزة رفعوا العلم بتاع الشواذ عشان يخلوا مصر على هذا النحو، لأن مصر محافظة وفيها رجالة. لما راحوا بوظوا تركيا وعملوا المسلمين هناك وتونس ورفعوا العلم في تونس وبرفعوا في كل حتة، عايزين يدمروا الأمة الإسلامية بهذه النجاسة وهذه القباحة وهذه القذارة واللي ورا منها اليهود وورا منها النصارى، لأنهم جعلوا المثلية مشرعة والقوانين، فدمروا الأمة الإسلامية ودمروا المجتمعات الغربية ودمروا البشرية تنفيذ لهذا المخطط. فبقول لك تخلوا وتخلص الرجال وترجل النساء صراط المساواة المتطور إلى آخره. وهذه الفتنة الفكرية يفخرون بها في الغرب كما لا يفخرون إلا بالديمقراطية جل جلالها. ولك إحنا مجتمع ديمقراطي، المجتمع الديمقراطي خلى رجالتهم شمال تبع قوم لوط ونساءهم سحاقيات، فهي عندهم الثورة التي حررتهم من التقاليد البالية. فلم يعد الجماع محصورا بين المتزوجين بل أصبح مشاعا بين الجميع، وبات الذهاب إلى المومسات كالذهاب إلى السوق. أي والله نفس كلامه بالضبط. أنا في أدمنتون فأكبر سوق، وإذا أكبر سوق عالمي موجود في كندا كله، بحيرة وحطين فيها سفينة صناعية ومبنى ثلاث أربع أدوار ومحاط بزجاج من كل مكان في درجة برودة قد تصل إلى 30-40 تحت الصفر. أدخل هنا وامشي واطلع في الدور الثاني، وانت داخل على شمالك في الدور الثاني محلات بتبيع ومحلات بتبيع، وبعدين فجأة تلاقي محلات، محلات بتاع ايه؟ انا بسأل اخي ده بتاع ايه؟ قال لي دي بتاع الشحن. الرجل يروح يشحن بالفرج على الاباحيات النسوان، والمرأة مراته او صديقته تروح تشحن وتتفرج على الرجال. كل واحد يمسك له شويه عشان يشحنه. مشاع بات الذهاب الى المومسات كالذهاب الى السوق. والحقيقه ليست انهم يسمحون باللواط والسحاق، بل انهم يعظمونهما ويجلونهما، حتى انهم يجرمون كل من لا يجدهما طبيعيين. اي واحد يقول لك ده شاذ، يقول لك لا ده الطبيعي ان هو يبقى شاذ. وكل من عاش في الغرب يصدق ما أقول. ومن عظماء هذه الفتنة واحد اسمه فيلهيلم ريتش، هي مكتوبة ويلهيلم ريتش بالإنجليزي على حسب قراءة المحدود، وهو صاحب الكتاب اللي اسمه سيكسوال إيرونت الباء. عندكم النص ده صاحب الفتن. وهربرت ماركوز وتيودور أدورنو وإيريش فروم، وكلهم من أبناء الشعب المختار المقدس، يهود متعمدين إفساد البشرية وطبيع المجتمع الأوروبي والمجتمع الأمريكي، وبتدوروا علينا بقى في المجتمع الإسلامي عن طريق الضغط باللوبي بتاعهم اللي موجود في الكونجرس واللي موجود في الدول الأوروبية، علشان يضغطوا على السعودية ومصر وعلى الدول العربية عشان تبيح المثلية والشذوذ. ومن مفكريهم أيضا ماغنس هيرشفيلد، وهو من أوائل المشهرين أو اللي هم شهروا يعني للواطهم، وهو أيضا من المختارين، مختار من الرب، يهودي. واليوم في ألمانيا يهودي يدعى هنريك مارسن برودر، وهو إن كان أصغر بكثير ممن ذكرت إلا أنه اجتمعت فيه محبة الصهيونية والدعارة كما لم تجتمع في غيره، فهو صاحب الكتيب ترجمته من يخاف رسوم الدعارة، وهو من أكثر الناس تعبدا للكيان الإسرائيلي، وكأغلب الصهاينة يدعي الإلحاد دينا كما أنه أبدأ وله بالرسوم التي تطاولت زمرته بها على الإسلام والرسول محمد عليه الصلاة والسلام، فكان يحملها معه أينما ذهب ليظهرها للسفهاء. أما صناعة أفلام الدعارة ومجلتها فمن أقطابها آل جليدستين وروبن ستورمن وصموئيل روبت، ممكن الجماعة دول هم اللي موت الرجل ده لو كان يعني مش موجود يعني، ربنا يحفظه، وناتان أبرامز، ومن ممثلين الدعارة على رغم قبحه واحد اسمه روم جيرمي على رغم قبحه، وسيمور بيتس، ومن الممثلات غلوريا ليونارد وغيرها. هناك العديد من الأسماء الأخرى، بعضهن من بنات الحاخامات، ولكن العمدة طبعا على أصحاب الأموال. وبعدين جاب خبر منقول بالكامل من الموقع اليهودي على ما يتعلق بالدعارة. أنا حبيت بس أقول الكلام ده علشان يبين لكم أن الكتاب المقدس، الخطة اللي فيه في المقدس، خلت اليهود يخربوا العالم. الماسونية خربت العالم وخربت النصرانية، فالنصرانية تبعوه وأباحوا المثلية في الكنائس وأصبحت دي أمور رسمية، وبدأ البروتستانت يخرب كل حاجة، والأرثوذكس مشوا في خطوتهم برضه. طب النتيجة إيه؟ ما عادش فاضل غير أنهم يخربوا ديار المسلمين. عشان كده هو بيقول العداء اللي موجود للإسلام في الشبهات اللي بيقولوها، هو ذكر كلام كويس جدا جدا، أعداء الإسلام والأكاذيب عن المرأة، البنت في التلميذ بتتجوزها خصوصا زواج الصغيرة، عائشة اتجوزها النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنوات، ده جواز البنات، شوف اللف والدوران. أبو الصبيح فضح، جاء في متن التلميذ يمكن جماع البنت لعقد القران أهو إذا بلغت 3 سنوات ويوم. فضل المسؤولية القلب عنها الدنيا برجالتها الخونة وإعلاميها والصحفيين بتوعها اللي شغالين على المسلمين ليل نهار وعلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولك يمكن جماع البنت لعقد القران لو بلغت 3 سنوات ويوما. وفي إحدى الحواشي المترجم لاترسوس غولدشمس بيقول إيه؟ الصبي يزوج وهو ابن 9 سنوات. فضل وأؤكد هنا مرة أخرى أن التلمود لا علاقة له بالمسيحيين، ولكني لا أذكر مبشرا واحد نصراني من قساوس أو من غيره اللي قاعدين يتكلموا في أكثر من 100 قناة انتقد التلمود بحرف واحد، وخصوصا في زواج البنت وهي عندها 3 سنين والولد هو عنده 9 سنين، ما حدش فتح نفسه، انما كلهم قاعدين بينبحوا على النبي عليه الصلاه والسلام، ده اتجوز عائشه عند السلام، وبعدين كلابهم النابحه اللي قاعدوا ينبحوا علينا، احنا ياما سمعنا وياما شفنا من الشبهات والاذى اللي منسوب لناس كتير، يكفي دليل على ازدراء ابن البحيري لبنا وتشويشه بمثل هذه القضية، ولا إبراهيم عيسى، ولا بنت السوداء، ولا أخوها، ولا غيرهم كتير 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 جدا. هنا اتقطع لسانه. طيب، ولكنك تعلم كم يعلو صياح الفريقين فيما يتعلق بشبهة سن الفتاة، سن الفتاة عند الزواج في الإسلام، فما الذي نستخلصه؟ بيقول لك بقى خلي بالكم من النتيجة اللي وصلت. كل افتراءات اليهود المسيحيين ومن شاكلهم على الإسلام هي لو انت ضعفتها 10 مرات او 10 مرات هي في الحقيقة في كتاب من المقدسات. يا خبر، هنا الآهي ضعفها 10 مرات كلها هتلاقيها عندهم، فيبقى هو اللي ريحته طالعة وجاي يدعي ان ريحتنا وحشة. ده زكريا بطرس وجماعته. المرأة عندهم من مقتنيات الرجل، مش مرأة حرة كده باسم الحرية وكلام، لا ده هي حتة زي اي حاجة في البيت من ملكيته. شوية خشب، صندوق في شوية فلوس ولا حاجة، خزنة، زي المرأة بالضبط. ما فيش المرأة ديت مملوك، مش بني آدمة، لا. لذلك فالاعتداء عليها مباح، ده اللي بيقوله أبو صبيح في النهاية هو، فالاعتداء عليها مباح أو عقوبته مخففة إن لم تكن متزوجة أو مخطوبة. المرأة عندهم تباع وتشترى، الأب العبراني قد يبيع ابنته جارية، فما بالك بنساء الأغيار اللي هم غير اليهود يعني. المرأة عندهم لا ميراث لها إن كان لها أخ. الطلاق في كتاب المقدس في يد الرجل ولأي سبب، تعدد الزوجات والجواري عندهم ومن دون ضابط أو أحد، كل ده في الكتاب المقدس في العهد القديم كمان. إن كنت تريد 1000 امرأة فليكن، ولا يلزمك أن تعدل بينهن، يكفي أن تعدل بين أبنائهن. والعهد الجديد أيضا لم يحدد عدد الزوجات. جريمة الشرف اللي هو قتل الزانيات التي يستنكرونها صباح مساء، وموجودة في قناة الحرة وقناة البي بي سي في بريطانيا وقناة الدبليو الألمانية، وقاعدين شغالين جريمة الشرف التي يستنكرونها صباح مساء، هي عندهم في كتاب المقدس إما حرقا أو رجما. المرأة عندهم عليها أن تخرس في الكنيسة، ما تتكلمش، تتخرس في الكنيسة، لا يحق لها أن تسأل، بل تذهب إلى بيتها وتسأل زوجها، ده اللي في الكتاب المقدس. المرأة عندهم نجسة وهي سبب الخطيئة، لذلك يجب أن يسود الرجل عليها وأن تتألم في الولادة. المرأة عندهم يجب أن تخضع لزوجها كما تخضع للرب حتى لو لم يكن مؤمنا. المرأة عندهم لا يجوز لها أن تنذر أو تقسم إلا بإذن زوجها. المرأة عندهم ليست أصلا أهلا لأن تعبد الله، المرأة عندهم بهيمة، بهيمة للرجل. اقرم المقدس في الكتاب المقدس، واحنا ذكرنا لكم نصوص كتير، بس طبعا يعني عشان نقعد ده الكتاب ده بقى، يعني بعد ما عرفنا الناس بيه وقلنا اللي فيه واتكلمنا على هذه الامور، ممكن اي واحد يرجع بقى يفل فيه. وحكم الراجل لو الراجل كذاب، لكن هتلاقوا الامانة العلمية والنصح. وبالكلام ده طبعا عشان ياخد بيد المسيحيين مما هم فيه غارقون، مش داريين، ما بيقروش كتابهم، ما حدش منهم بيطلع، هم كلهم بيساقوا بعصبية انه مسيحي وخلاص، هو كده وخلاص. طب لما ربنا يسألك، طب انت هتعيش في الحياة لازمتك ايه اذا كان الكتاب انت مقدس كده وانت عندك الحق اهو اهو، ايه اللي منعك تقرأه؟ اقرأ وقارن يا اخي. انا بقول لكم على الاقل احنا بنتكلم بالرغم من كلام ابو صبيح، بالرغم من كلام ابو صبيح اللي قاله في الكتاب المقدس، في الكتاب المقدس في بحثي هذا، الا ان احنا بنقول كلمة الحق حتى عندهم، مش كله، مش كل اللي ورد، في حاجات صحيحة، بس الحاجات اللي كدسوها وأضافوها وحرفوا فيها وغيروا وبدلوا كتير، شوهت حقيقة البشرية والآدمية التي جاء بها الأنبياء والمرسلون وغيروا حتى في قضية التسليس. هنحاول نتكلم عن المسألة دي في الباب 13. اتكلم عن فنون القتل، ودي يعني احنا مش هنطول فيها كتير زي ما ذكر في مسألة ايه، ان واحد بعد ما مراته اغتصبها الرجل اللي خدوها كانوا جايين عشان ياخدوا الرجل، قال خدوا زوجتي هي تغتصبوها انتم او خدوا اعملوا بقى اللي انتم عايزينه علشان ما هماش يعني راضيين الا بالرجل نفسه، عايزين يفعلوا فعل قوم لوط بالرجل الضيف، فقال خدوا مراتها اغتصبوها ولا خدوا اذنوا بها، فخدوها قعدوا اغتصبوها طول الليل. وبعد كده من كتر الاغتصاب والاعتداء عليها اتبهدلت ونزفت لغايه ما ماتت. فلما ماتت جوزها خدها على حمار وراح عند قومه، وبعد كده عمل فيها ايه؟ فاخذ الرجل زوجته واخرجها اليهم فضجعوها وتمتعوا بها الليل كله الى الصباح وتركوها عند مطلع الفجر. فجاءت المرأة عندما أقبل الصباح وسقطت عند باب البيت حيث كان زوجها وبقيت هناك إلى الصباح. بعدما صارت جثة هامدة عمل فيها إيه؟ فقام سيدها في الصباح وفتح باب البيت وخرج ليذهب في سبيله، فوجدها مطروحة أمام البيت ويدها على عتبة، فقال لها قومي بنا عشان نمشي، عتبها ماتت فلم تجيبه، فحمل جثتها على حماره وذهب إلى بيته. الكلام ده في سفر القراء 19 وإرماه قبل كده كتير في الأجزاء بتاع داود. في أول جزء قال داود واحد، ولما دخل بيته تناول سكينا وأخذ جثته جثة زوجته فقطعها مع عظام 12 قطعة ووزعها في جميع أرض إسرائيل. مراته بدل ما يدفنها يوم ياخدها قطع 12 حتة 12 لحم كده قاعد يجزل فيه وقطع فيه وياخدها يوزعها على أصباط بني إسرائيل. هذه فنون القتل اللي موجودة، إبداع في القتل. الكتاب المقدس الكتاب المقدس يهود يقتل 600 من الفلسطينيين بمنساس البقر. ايه ده؟ قضيب كده، منساس قضيب طويل في حتة حديدة من قدام بيستعملها عشان يمشي البقر. فلك قتل 600 واحد فلسطيني بالمنساس ده، واحد اسمه يهود أحد قضاة بني إسرائيل وهو المخلص. شمشون قتل 1000 من الفلسطينيين بفك حمار، طبعا فاكرين القصة دي، فك حمار طري، فك حمار يمسكوا شمشون يموت 1000 رجل بالفك ده ليه بقى؟ إن شاء الله يلا. شمشون والتلتمية ثعلب حرق أرض الفلسطينيين، ثعلبين يربط دينهم في بعض ويحط شوية قماشة فيها نار خلوهم يجروا، فيمشوا في الأرض بتاع الفلسطينيين. طب مسك التلتمية ده على بول ازاي؟ وكان بيربط دينهم في ازاي؟ وكان بيحرق ازاي؟ طبعا شمشون قصة من المكدس. قتل 300 بضربة واحدة يشبعان ان الحكموني رئيس الثلاثة ابطال الذي هز الرمح على 300 فقتلهم بضربة واحدة. يا سلام، كان هذا في فتح يبوس اورشليم. هذا النص عندكم اهو، تقدروا تشوفوه وتشوفوا مرجو. يوم ما تقرأ الملك الاسرائيلي ياهو يرمي ايزابيل من النافذة فتبعصر الدم على الحائط وتأكل الكلاب جثتها، كل ده شغل في الكتاب المقدس. تجميع رؤوس في كومتين، ياهو ملك إسرائيل مختار من الله ويعمل يجمع رؤوس الناس في كومتين. ولك الله راض عن ياهو السفاح مع أنه لم يعمل بشريعته بل عبد العجل. سبحان الله، أبو صبيح صراحة عامل شغل جامد، تحطيم الجمجمة، فألقت امرأة حجرا كبيرا على رأسه فشدخت جمجمته التقطيع عربا. واحنا سمعنا القصة اللي عملها صموئيل في أجاج لما كان في الجلجال، قتل الأطفال بضرب رؤوسهم بالصخرة، هنيئا لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة، تمزق الأطفال واغتصاب النساء. كل دي عناوين احنا بنعديها كده، وده عدد برضه بكده. شق بطون الحبالة، قتل الأطفال بإرسال دبتين مفترستين، تعلق الرأس بأغصان البلوطة بتاع أبشالوم كان شعره طويل، تعليق جثة ملك عاي على شجرة ثم إقامة نصب تذكاري. أنا يعني الكلام كتير، لكن هو فيما يتعلق بما كتبه أبو صبيح، لأن طبعا أوشكت الحلقة على الانتهاء والكلام يعني آخر ما يمكن، فاحنا عايزين نجمع الخلاصة اللي ذكرها ما نسيبش حاجة. اتكلم عن الصليب في العهد القديم والصلب وما يتعلق بذلك. داود انتوا عارفين سلم 5 من أبناء زوجه للصلب، اللي هي ميكال من رجل تاني، اللي طالوت خد ميكال زوجة داود منه غصب عنه وجوزها لواحد تاني وهي على ذمة داود، فخلفت منه 5. داود خد 5 سلمهم علشان يصلبهم عشان ربنا يرضى عن بني إسرائيل، لأن المطر كان امتنع. يختار 5 أبناء لزوجة ميكال ويسلمهم عشان يموتوا بدون ذنب. الله يأمر موسى بالصلب، وأقام بني إسرائيل في شطيم وأخذوا يزنون مع بنات مؤاب فدعونهم إلى ذبائح آلهتهن فأكلوا وسجدوا له، وتعلق بني إسرائيل ببعل فغور فاشتد غضب عليهم غضب الله. بعل فغور هو أحد الآلهة القديمة، ده صنم من الأصنام. فقال رب لموسى خذ معك جميع رؤساء الشعب واصلبهم في الشمس أمام الرب. في بطلتان إسرائيليتان، واحدة اسمها يعيل وواحدة اسمها يهوديت. القصة بتاعتهم ارجعوا لها انتوا بقى في الكتاب الايه المكدس، المكدس في الكتاب المقدس، والقتل على الهوية وقتل داود المؤابيين المصطفين على القرى، حرق الزانية إذا كانت بنت كاه، داود جامع الغلف، انتوا عارفين جامع 201 قتلهم عشان يجيب القبيب الذكري بتاعه ويقدمه مهر نكاه. هنا بقى في حاجة اللي هي ايه، داود شوف بقى البشاعة فنون القتل، داود يقتل الناس في الأفران أو بالمناشير، لأن الحتة دي اتعملت له مركة وما مش عارفين يتصرفوا فيها فيما يتعلق بالنسخ اللي موجودة قدامي دي. والنصان التاليان تتهافت فيهما الترجمات ولنا عودة إليهما في الباب التالي. احنا خلاص خلصنا يا أبا صبيح. في ترجمة فنضيك نقرأ: وأخرج الشعب الذين بها في المدينة دي ونشرهم بمناشير ونوارك حديد وفؤوس، وهكذا صنع داود لكل مدن بني عمون، ثم رجع داود وكل الشعب إلى أورشليم. ده فنضيك. وفي كتاب صموئيل الثاني بيقول: وأخرج الشعب الذين فيها وأضعهم تحت مناشير ونوارك حديد وفؤوس حديد، وأمرهم وأمرهم في أتون الأجر، يعني حرقهم، وهكذا صنع بجميع مدن بني عمون. ثم رجع داود وجميع الشعب إلى أورشليم، أمرهم في أتون الأجر الأفران، أي أنه أحرقهم. النص واضح أن داود عين المجزرة إبادة جماعية، داود هو اللي عمل الكلام ده. محرقة عملها داود، الإسرائيل اللي عملوها موجودة في الكتاب المقدس، ودلوقتي بيتهموا الألمانيين على إن هم اللي عملوا المحرقة، محرقة اليهود. ده لو صح يبقى عبد ربنا فيه في اللي انتوا عملتوه، هذا اللي عندكم في الكتاب المقدس. فهم الصورة دي بشعة جدا جدا وموجودة في التراجم لغاية دلوقتي، فعايزين يخففوها. وخصوصا في الطبعات اللي بيضحكوا بقى على المسلمين، اللي هي الطبعه دي عاملينها الكتاب المقدس بس عاملينها بمواصفات خاصه يخدعوا بها المسلمين. اسمعوا يا اخوان، حاولوا ان هم يخففوا المساله شويه. العهد الجديد، شوف العنف في العهد الجديد، العهد الجديد ليس فيه هذا النوع من الجرائم. فتلاميذ يسوع اللي هم الرسل بتوعه يعني، لم يذكر العهد الجديد لنا انهم قتلوا احدا، بل هم من قتلوا وعذبوا. ان اشهر حادثه او حادثه قتل في العهد الجديد هي دون منازع صلب يسوع على حسب ما بيزعم يعني. والمسيحيون كما تعرف يحملون الصليب على صدورهم، اي يتذكرون عذاب سيدهم اللي هو الههم يعني. وهذا امر فيه اضطراب معقده، اضطرابات معقده سأعالجها فيما بعد. وكان ناوي يعمل كتب ثانيه يعني، بس الله اعلم الراجل راح فين. وسأتحدث إن شاء الله عن العنف في العهد الجديد لاحقا، وأكتفي هنا بهذا. فيرجع، شوفوا بقى النص بيقول إيه، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها. والسيد هنا يمثل الله، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع المنافقين، وهناك البكاء وصريف الأسنان. وفي رواية لوقا الإنجيلية أيضا يقول: من يمثل الله، أما أعداء الذين لا يريدون أن أملك عليهم فجيئوا بهم إلى هنا واقتلوهم أمامي. وفي اليسوعية: فاضربوا أعناقهم أمامي، وفي الحياة: اذبحوهم قدامي. وكذلك في فنضيق، وفي الترجمة البلوصية: اذهبوا أمامي. ولكنهم ينسبون إلى يسوع: ولكني أقول لكم أيها السامعون، أحبوا أعداءكم وأحسنوا إلى مبغضيكم وباركوا لاعنيكم وصلوا لأجل المسيئين إليكم. من ضربك على خدك فحول له الآخر، ومن أخذ رداءك فلا تمنع عنه ثوبك، فافعل رعاك الله ما شئت. ستجده مقدسا في إحدى عهدي الكتاب المقدس. يعني ده عكس دي بالضبط. عايز تمشي كده مقدس، عايز تمشي كده مقدس عنده، وهو في الحقيقة من المقدس. اتكلم على قضية مهمة جدا لعلنا ان احنا نحاول نلمها كده. بيقول: انا قعدت اتابع جايبين منين مساله الثالوث الاقدس او المقدس، باسم الاب والابن والروح القدس. عامل باب قبل اخير كده اسمه التزويرات الحديثه، التزوير اللي هم لفقوه على النصارى كلهم وضحكوا عليهم. وقد ذكرته في الباب الأخير محرقة داود في الكتاب المقدس، واعتمدت فيها على الترجمات القديمة، فالترجمات الحديثة تغيرت كلها بفعل فاعل. وهناك تزور آخر يتعلق بعقيدة الثالوث الأقدس المسيحي، وبه أبدأ. بقول الثالوث الأقدس دي جايبينه منين؟ هو بقول: أنا نشأت وتربيت على وجود ما يسميه المسيحيون الثالوث الأقدس أو المقدس. وانا كنت مفكر ان هو من صميم المسيحيين، وده موجود في الكتاب المقدس، موجود في الاناجيل يعني. لكن بعد دراسه وبعد قراءه تبين لي فيما بعد ان هذا المصطلح المسيحي اللي هو الاساس عندهم، الذي يميز المسيحيين عن المسلمين واليهود مثلا، ليس من الانجيل. ابحث عنه في كل الكتاب المقدس، في كل الكتاب المقدس بعهديه، لم تجد له أصل، اللي هي مسألة الثالوث الأقدس دي. ولكن المسيحيين جعلوه من أهم عقائدهم المقدسة. مش كده وبس، وبل حرقوا من لم يؤمن بهذا الثالوث المقدس. خليك معايا شيخ بدر. حرقوا من لم يؤمن بهذا الثالوث المقدس، جعلوه من أهم عقائدهم المقدسة، وحرقوا اللي ما يؤمنش بهذا الثالوث المقدس. فهذا ما فعلوه بالطبيب واللاهوت الاسباني ميشيل سيرفيت، مات سنة 1553. فحكم عليه الكاثوليك في روما، اللي هي بتاع فرنسيس الايام دي، بابا فرنسيس بتاعه، حكم عليه الكاثوليك بالحرب، فهرب الى جنيف. راح لجنيف التي كانت أصبحت ساعتها بروتستانتية تبع مالت الروسر وجماعة البروتستانتي بقى، اللي بيدعوا الصلاح والإصلاح والتمسك بالإنجيل. مش التقاليد البابوية. وكان الكاثوليك يضطهدونه بروتستان، فعملوا البروتستان اقتدوا بالكاثوليك اللي كانوا يضطهدوه وحرقوا الراجل ده، فأحرقوه. حكم عليه واحد اسمه كالفين، وكثيرا من انقلب المسيحيون من مضطهديهم إلى مضطهدين، يعني من مضطهدين إلى مضطهدين. بقول لك الثالوث الأقدس ده لغز محير لا تعرف من مقصود به. فهم يقولون الله واحد ولكن ذو ثلاثة أقانيم. أقانيم دي يعني إيه؟ ما تعرف لاش معنى. ولك كلمة أقنوم، أقنوم يعني هي الأب والابن والروح القدس، الأب والابن والروح القدس. وهذه الأقانيم مش أسماء لمسمى واحد، يعني مش الله عز وجل يطلق علي أب وابن وروح قدس. ما هم ما تقول لهم الكلام ده، طب يعني الأقانيم دي أسماء لمسمى؟ قولك لا، الرحمن الغفار القدير كل دي أسماء لله؟ قولك لا، بل لمسميات مختلفة، يعني الأب غير الابن غير الروح القدس. فالمسيحيون يقولون صلب يسوع المسيح وقبر وقام في اليوم الثالث، لكن عمرهم ما قالوا أبدا ولا تسمع من واحد مسيحي صلب الله أو صلب الروح القدس، ما بيقولوهاش. لك صلب يسوع، طب والله ما تصلبش، ما تجيبوش السيرة دي. كما أنهم لا يقولون خلق يسوع العالم في ستة أيام، ولكنهم يقولون بإصرار يسوع هو الله. إيه اللخبطة دي؟ على أي حال بيقول لا أظن أن مسيحيا واحدا يفهم الثالوث. فأعرض عن الشيء، بيقول على أي حال، أهو ده كلام، بيقول لك لا أظن أن مسيحيا واحدا، شوف واحد عاش في المسيحية طول عمره، يفهم الثالوث، فضلا عن أنه يستطيع أن يشرحه ويعرفه. ما فيش غير أن يقول لك مثلا إيه ده، هو صابع بثلاث عقل ومثلث له ثلاث زوايا. يا عم انت بتتكلم عن ايه؟ الصابع بثلاث عقل ده انا عقله كانت في مريم. عيب، عيب تخلوا الناس يقولوا على مريم كده. لذلك يصعب نقد هذا المفهوم البدعي، إذ لا يمكنك أن تنقض ما لا تفهمه. لذا لن أحاول هنا نقضه، بل ما يهمني هنا هو قضية اختراع نص تسرب على يد أحدهم إلى رسالة يوحنا الأولى في طبعات الكتاب المقدس، وهو يعرف اليوم بالاسم الفقرة اليوحناوية. وبدأ بقى يدل، أبدأ بنص المشترك. هذا الذي جاء هو يسوع المسيح، جاء بماء ودم، جاء لا بماء وحده بل بالماء والدم والروح، هو الذي يشهد لأن الروح والحق. هنا بقى طبعا لما تقرأ النص دي، فين الأب والابن والروح القدس؟ الغموض والتمويه سمة أساسية في نصوص العهد الجديد. والذي يشهدونهم ثلاثة، والذين يشهدونهم ثلاثة، الروح والماء والدم، هؤلاء الثلاثة هم في الواحد. فلم يذكر النص شيئا عن وحدة الأب والابن والروح القدس، ولكن جاء الرقم ثلاثة، فحمل هذا بعض المزورين المتأخرين على اختلاق الفقرة اليوحناوية، عمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس. لكن هي ما قلتش كده في القديم. ففي صندوق نقرأ، فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الأب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة، الروح والماء والدم، والثلاثة هم في الواحد. الكتابة قديمة طبعا، عشان ثلاثة كتبينها ثلثة الكتاب، الكتابة قديمة، فهو يعني طبعا ثلاثة. هذه جملة نقبل بها تجاوزا على أنها شاهد على وجود ما يسمى بالثالوث المقدس في الكتاب المقدس بالكلمة يعنون يسوع، ولكنها تلفيقة لم تذكرها الطبعة المشتركة كما رأينا ولنرى الترجمات الأخرى. الحياة بطبع على غير عادتها التلفيقة بين معكوفين، فإن هناك ثلاثة شهود في السماء، أو ثلاثة شهود أو محطين من معكوفين، عشان يقول لك الكلام ده هو ما هوش موجود في الأصل. في السماء الأب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. اليسوعية مثل المشتركة، الذين يشهدون ثلاثة، أيضا لا ذكر للأقانيم الثلاثة وللإيضاح إليك ما تقول ليسوعية في مقدمة رسالة يوحنا. يقول لك وهناك ولكن هناك فقرة كانت في الماضي موضوع مناظرة مشهور، ومن الأكيد أنها غير مثبتة، إنها جملة معترضة وردت، وهي التي بين قوسين في هذه الجملة. خلي بالكم، الذين يشهدون هم ثلاثة في السماء وهم بين قوسينهم، وهم الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة في الأرض، الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم متفقون. وهذه الجملة المشار إليها بين القوسين هي التي وجدناها في فنضيك، ولم يرد هذا النص في المخطوطات ما قبل القرن الخامس عشر. قبل القرن الخمستاشر الكلام ده مش موجود خالص. يعني معنى كده ان باسم الاب والابن والروح القدس، الكلمه دي ملفقه من قبل المترجمين المعاصرين، مش حقيقه، مش موجوده عندهم في الاصل اللي هو من القرن الخمستاشر ده لو كان اصل يعني، ولا في الترجمات القديمه ولا في احسن اصول الترجمه اللاتينيه. والراجح انه ليس سوى تعليق كتب في الهامش ثم اقحم في النص اثناء تناقله في الغرب. وللتاكيد اضيف في نهايه الترجمه بتاع الالمانيه الإضافة التي عظمت على أنها شاهد على الثالوث الإلهي، كوما يوهانيوم، كوما يعني الفقرة، لا وجود لها في النصوص اليونانية أو في ترجمة لوتر ذاتها. أمال اللي موجودين إيه؟ اللي موجود يقول لك اللي موجود أي ثلاثة هم الذين يشهدون بهذا، الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة معا، فلا وجود للإضافة اليوحنوية وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. فمترجموا الكتاب المقدس لاخر مقال جاءوا بعد لوتر، زوروا ترجمته التي طبعت عام 1552 او تبعوا تزوير غيرهم، فاضافوا اليها التلفيق اليوحناوية اللي بيقول ايه باسم الاب والابن والروح القدس، مع انها غير موجوده في المخطوطات اليونانيه. ثم وبقدرة قادر عدلوا عن التلفيقة فأزالوها في الترجمات الحديثة للوتر. وبدأ يتكلم عن محرقة داود ان هو خرجهم بمناشير، هم بدأوا يعجلوا علشان يقولك ايه، هو ما كانش بينشرهم بمناشير، لا ده كان بيستخدمهم عشان يشتغلوا في المناشير وينشروا اشياء تانية. ده برضو من ضمن التلفيق اللي هم ذكروه عشان المحرقة اللي عملها داود اللي هم بيتهموا بها ألمانيا دلوقتي. سبحان الله. بقول فقد وجدنا في كتاب صموئيل الثاني، فقد وجدنا أن المخترعين القدماء قالوا إن داود نشر الناس بالمناشير والفؤوس في حربه مع بني عمون، وقد وجدنا أن المحرفين الجدد قالوا إن داود جعلهم يعملون بالمناشير. والآن سنرى أن المفترين القدماء مصرون على نسب المجزرة لداود بل أردفوا بأخرى، وكذلك سنرى أن المترجمين الجدد ما زالوا يحرفون. وبدأ يعرض التفاصيل. احنا تقريبا كده أوشكنا لسه كتير يا عم الشيخ. طيب هو عايز يتكلم على التحريف اللي هم عملوه بعد البحث الطويل ده. وقد رأينا نصا زور في القرن الخامس عشر لميلاد المسيحية، وكان هذا في عصر الطباعة، وآخر ويرت ترجمته في القرن العشرين، فكم لفق وزور قبل، أي قبل التاريخ ده، تحديد قانون الكتاب المقدس قبل أن يفقد القساوسة سيطرتهم على الشعوب التي كانوا يسوسونها كيفما شاءوا. التزويران اللذان ذكرتهما هنا مجهولان لدى عامة المسيحيين، فالمكدسون لا يعلمون بها. الجماعة اللي كتبوا من المترجمين الجدد أو اللي موجودين دلوقتي لا يعلمون بها، لأنهم لا يقرؤون كتابهم ولا يكترسون به، وإن قرأوا فهم لا يقرؤون الترجمات التي تتغير كل بضعة أعوام. أما نصوص المخطوطات فلا يعلمها إلا المختصون. هو بيقول سؤال بقى طبعا، بيقول ايه، فهل نأمل ان يتوقف اهل الكتاب يوما عن تبديل الكتاب وكل شوية يقعد يغيروا فيه؟ وبعدين اتكلم قال انت لو رجعت في اوروبا وفي امريكا تراث الغرب والشرق والمكتبات، ما حدش بيجيب النصوص الأصلية يكتبوا عنها. لكن النصوص الأصلية فين؟ الترجمات القديمة عند المترجمين القدامى اللي هم كدسوا ولفقوا وزوروا، ما حدش بيجيبها خالص المكتبات. يقروا الكتب والجرائد ويؤسسون في كل مدينة مكتبات منظمة وغنية جدا قد تجد فيها كتبا ومخطوطات عربية لا تجدها في أكبر مكتباتنا الوطنية، لكنهم على كثرة مطالعتهم للكتب معرفتهم بتاريخهم وبتراثهم منقوصة لأن سبل التعرف عليها عسيرة. لعل أهم الأسباب هو كثرة لغات ذلك التراث. وإن قبلنا بأن الحضارة الغربية هي امتداد للحضارتين اليونانية والرومانية لوجدنا الأمر يزداد عسرا، إذ أن اللغتين اليونانية القديمة واللاتينية ماتتا، ما عادش يعرف يقروها أصلا، لو كتبوها بنفس النص القديم ما يعرفوش يقروها دلوقتي ولا يفهمها إلا الاختصاص. فإمكانية الحتة دي مهمة جدا، إمكانية التعرف الأوروبي أو الأمريكي على تاريخ حضارات الغربية من مصادرها هي ضعيفة، لذا فما له إلا أن يكتفي بما يقدمه المترجمون اللي موجودين دلوقتي، اللي هي الترجمات اللي قدامنا دي، اللي الكنيسة بتطبعها وتقدمها والناس على عماها ولاها عارفة دينها ولا عارفة لبغة لسه. الحقيقة اللي بيتكلم عنها أبو صبيح وبيقول المترجمون بحسن نية أو بسوءها يغيرون أحيانا معنى الأصل، وهم لا يترجمون كل شيء بل يكتفون عادة بأهم النصوص وقد ينتقون منها ما يعجبهم. وأذكر هنا أن فولتير وهو من أهم مفكري عصر التنوير الذي يفخرون به لا تجد من مؤلفاته في الألمانية إلا بعض القصص وبعض المقتطفات من مؤلفاته الاجتماعية والسياسية، والغريب أن قاموسه الفلسفي المهم لم أعصر عليه مترجما إلى الألمانية. على أي حال قد بلغت أعماله الكاملة في الفرنسية 150 مجلد، فمن أين يأتون بمن يترجمها كلها؟ والأمر أسوأ، فاللغات الغربية سريعة التغيير جدا، فالألماني سيجد صعوبة في أن يفهم مؤلفات لوتر اللي هو مارتن لوتر كما طبعت منذ 5 قرون. اتكلم كلام كتير في هذا الوضع لكن انتهى تقريبا كل ما يتعلق بهذا الأمر. وقال في النهاية بقى كلمتين عايزين نتكلم عنهم فيما يتعلق بالسبب في إسلامه اللي احنا قرناهم في أول البرنامج أول ما تكلم هذا الرجل في الختام وهو يتكلم بيقول إيه. خلينا نسمع ماذا يقول بعد المصادر الكثيرة والمراجع في الباب 16 استراحة. لماذا وجب علي ترك المسيحية وكيف اهتديت إلى الإسلام؟ طبعا أنا هلخص كلامه ببساطة لأن احنا قلنا الكلام ده في أول حلقة. إنما جاء في هذا الكتاب من نصوص من الكتاب المقدس وتعليقات للاهوتيين المسيحيين يكفي لنقد قداسة الكتاب المقدس، ولكني أعترف بأنه لا يكفي لنقد المسيحية، وهو بالتالي ليس جوابا شافيا عن السؤال الأول ليه واجب عليه ترك المسيحية. إن أغلب المقدسات التي أتيت على ذكرها فيه هي مما يجهله المسيحيون كل الجهل. المسيحيون لا يعلمون عن دينهم شيئا، ما يعرفوش إيه اللي فيه. والأشياء اللي أنا ذكرتها المكدسة دي على مدار 30 حلقة اللي احنا ذكرنا بعضها مش كل اللي فيها، الكتاب عايز يقرا وعايز أبحث شغل عالي، الملك كفاته أعلى من رسالة دكتوراه بمراحل. المسيحيون لا يجدون لها وإن كانت من كتاب المقدس أي قيمة فيما اصطنعوه لهم من إيمان، ينسبونه إلى المسيح عليه الصلاة والسلام. دي ملوش علاقة، الكتاب المقدس ملوش علاقة باللي الناس بتقوله في الكنيسة، اللي بيقولوه في الكنيسة حاجة تانية غير الواقع غير الكتاب بتاعه. يعني الدين المسيحي دين القساوسة والبابوات وتأليف من عندهم، ملوش علاقة بواقع الكتاب المقدس. ولا سيما أن المسيحيين يرون أنفسهم أسمى من أي كتاب. ويخطر هنا ببالي قريب لي كان يشتم الكتاب المقدس ويفخر بأنه مسيحي دون أن يعي أن في ذلك تناقضا فاحشا. المسيحيون كما أسلفنا يفخرون بأنهم ليسوا من هذا العالم، وإحنا مش من العالم ده اللي نعمله هو كله كويس وخلاص. هذا الاضطراب في تعامل المسيحيين مع الكتاب المقدس يحتاج إلى مجلد ثاني لشرحه وإيضاح منشئه. أسأل الله تعالى أن يسر لي إتمامه قريبا فتكتمل الإجابة على السؤال. أنا أتمنى يكون الرجل حي يرزق وربنا يعينه، لأن طبعا كتاب زي كده لا أظن أن المسيحيين أو اليهود هيسبوه. الكتاب ده فعلا فضحهم، كشف الحقيقة اللي عندهم. أما السؤال الثاني عن اهتداء الإسلام فيحتاج أيضا إلى التفصيل. ولم أكن أتخيل يوما بأن أصبح مسلما، فقد ولدت في عائلة مسيحية وتعلمت في المدارس الكنسية في ألمانيا وسوريا، وكل ما بلغني عن الإسلام كان سيئا جدا، وكنت مسيحيا مؤمنا يسعى، خليك يا شيخ بدر معي، يسعى حقيقة للعمل بما جاء في الإنجيل، لعلي كنت ممكن هي ممن، بس فينا غلطة، هي الميم الكاف هنا مش مظبوط، كنت ممن يسكرون بقصص القديسين وتراتيل الكنائس وأفلام الصليب. ولكن بعد أن تعمقت في الكتاب المقدس ومؤلفات المفسرين تحتم علي ترك المسيحية، ولعلي كنت فترة قصيرة ملحدا. ولكن الذي فطرني ربنا اللي خلقني يعني لم يشأ لي الضلال، بدت أكثر زيارة المكتبات لأطلع بالفلاسفة والمفكرين ولأقرأ المؤلفات الدينية المختلفة. أصبحت أؤمن بالله الواحد الذي ليس كمثله شيء، ولكن دون أن أدين بالإسلام أو أي دين آخر. أول مصحف وضعته في يدي استعرته من مكتبة في ألمانيا، وكان باللغتين العربية والألمانية، ولم أقرأه لأن أحد المسلمين نصحني به، فأنا لا أصاحب المسلمين، لا أصحاب مسلمين لي، وكل من حولي مسيحيون أو ملحدون، بل قرأته فقط حبا في المعرفة، فوجئت به كثيرا، كان يخالف كل ما شاع عنه. زكريا بطرس علمنا بقى بس يشوش وخلاص، صد عن سبيل الله هذا الرجل وأمثاله، وكان على خلاف الكتاب المقدس، يزداد جمالا كلما أدمنت فيه النظر. وأذكر أن قراءتي له دفعتني للصيام وصلاة الفجر قبل ما أسلم، بقيت أصلي وأصوم قبل ما أسلم، لأني كنت أحب أن أتقرب بذلك إلى الله، وهو الذي دفعني إلى تحصيل العلم الذي اهتديت به إلى الإسلام. يا رب أنر عقولنا التي لا نؤمن بك إلا بها. والآن قبل أن نستريح قليلا أود أن أبوح لكم حفظكم الله بأني بعد دخول الإسلام حرت في حال المسلمين الذين يهملون القرآن ليتبعوا أقوال كرافتة يعربية أو عمامة فرنجية، ماشيين وراء الغرب، ماسونيين وجامعتهم من العرب والإعلاميين وأصحاب القنوات الفاجرة الفاسقة كثير. قم اقتربنا نحن من المسلمين من التكديس، عشان يبقى حالنا وواقعنا مكدس برضو زيهم كده، من التكديس الشائع لدى إخوتنا المسيحيين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحيى أبو الصبيح الإلياسي. أنا بقول جزاك الله خير، ربنا يجعله ميزان حسناتك، أنت أحسنت وذكرت ما ذكرت في كشف هذه الحقائق، فنقول جزاك الله خيرا. وإحنا بنعتبر هذه الحلقات نصرة للحق الذي طرحت، قدمنا هذا لنوصل رسالتك إلى الناس كافة. وإن كان زي ما قلت لكم مش معنى كده إن كل اللي ورد في الكتاب المقدس باطل، وإن كده معناه إن الكتاب المقدس لم يذكر فيه شيء من الحق، بل فيه أشياء كثيرة جدا جدا، وإحنا استشهدنا بها في كتاب ثم شتان، جاء بها القرآن ليبين أنها حجة للنبي عليه السلام، كان نبيا أميا لا يعرف قراءة الكتاب ولم يطلع على هذا الكتاب، فمن أين جاء به؟ فأراد الله أن يثبت لبني إسرائيل ويثبت لليهود والنصارى الآن من أهل الكتاب أن محمد حق، وأن من جحد به ولم يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله العظيم. ليه؟ كفر بمحمد كفر بالأنبياء جميعا، كفر بكلام الله عز وجل. يا أخي قارن وقر، أهو قدامك، فإحنا ما بقولكش تعالى ادخل في الإسلام، لكن خد قارن بين هذا وذاك، اقرأ المكدس في الكتاب المقدس البحث ده، وارجع للمراجع والمصادر واحدة واحدة، وشوف استنباطات الرجل وكلامه، مش استنباطات، شوف النصوص اللي ذكرها هي موجودة ولا مش موجودة، قارن بين هذا والحق اللي موجود جاء به القرآن وبينه. إحنا لما نسمع قصة يوسف عليه السلام، ما قصة يوسف بتقول أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، مجرد ما تقرأها في الكتاب المقدس، مع أن أبو الصبيح كان واجب يشير إلى هذا، يعني احنا لسه كتير يا شيخ بدر، كم هناخد دقيقتين ثلاث. انت لما تسمع مثلا الكتاب المقدس في سفر التكوين اصحاح مثلا وليكن 39، خلينا نقول 39، لما واحد يسمعه قال اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله، هو الرسول جاب الكلام ده منين؟ ما هو الكلام اهو. فالادله والحجه والبراهين قائمه على ان ما جاء به محمد حق، لان مستحيل ان الرسول يكون خد من عند مستحيل. ليه؟ لو واحد فتح الكتب المقدسه بتاعتهم ديت اللي هم بيقدسوها في التراجم اللي موجوده لابو صبيح فضح الدنيا فيه، افتحوها انتوا دلوقتي وهاتوا زي ما الرسول جاب كلام زي بالظبط، هاتوا صوره من مثله، هاتوا 10 صور مفتريات، هاتوا قران زي ده، لمهم الجن والانس، قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لموا كل اليهود في العالم مع امكانياتهم دي وقدرتهم الهائله في الاعلام وما وصلوا اليه من تقدم علمي مادي بحت، وخذ البابا فرنسيسو مع البابا توادرس ولموا البابوات كلها والمطرنه كلهم، لموا مئات الالاف من علماء اللاهوت مع القساوسه والبابوات كلهم وطلعوا لنا زي دي لو كان محمد موش نبي وجايبه. طب نبي في بيئه صحراويه عاش في الجزيره العربيه، ومش كده وبس، ما بيعرفش يقرا ويكتب ويجيب ده، وانتوا قدامكم الكتب مفتوحه، لو فرض انها كانت مفتوحه قدامه وجاب ده انتوا عاجزين تجيبوا زيه. فقولوا بقى من سكات لما تسمعوا مثل هذا النص اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، يكفي بس اسمعكم كلمتين.
كتاب التكوين والفصل 39. واخذ الاسماعيليون يوسف الى مصر فاشتراه منهم مصري يدعى فوطيفار كان خصي فرعون ورئيس الحرس، وكان الرب مع يوسف فافلح في اعماله واقام في بيت سيده المصري، وراى مولاه ان الرب معه وانه يكلل كل ما تصنعه يداه بنجاح، فحظي يوسف برضا سيده.
اسمع قصه يوسف لما خشت بقى على قصه.
فقالت تجع معي، فابى وقال لها هو ذا سيدي قد عهد الي بكل ما يملك في هذا البيت ولم يشغل نفسه باي شان فيه وليس فيها.
دي مرات العزيز بتقول ليوسف اضطجع معي، وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الابواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. محمد جاب الكلام ده منين؟ في الختام قولوا حج عليك والله هتحاسبوا عليه، ويوم القيامه ان شاء الله عز وجل نلتقي عند رب العزه والجلال. قولوا كلكم على بعضه كده كلكم، ايوه يا زكريا بطرس انت وجماعتك، قولوا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، وبطلوا بقى كفايه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولا تجادلوا اهل الكتاب